أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الأصول العملية، في القاعدة العملية الأساسية التي تكون على أساس العقل، وهذا البحث في أصله بحث عقائدي، فنحتاج إلى القواعد العقلية حتى يمكن لنا أن نعرف ما هي القاعدة الأولية الأساسية. طبعا حينما نقول قواعد عقلية بين قوسين يعني فلسفة، قواعد عقلية هي الفلسفة مو شيء آخر، لكن من نقول فلسفة يعترض عليه باعتبار المصطلح نفس الكلمة، لكن إذا غيرنا كلمة الفلسفة إلى القواعد العقلية ما حد يعترض، لأنه نحن نستند إلى العقل وإلى القواعد العقلية. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط العقلي. ما دام مبني على العقل فيكون عندي احتياط عقلي. إذن الفرق بين مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة هو أنه في مسلك قبح العقاب بلا بيان التكاليف المقطوع بها تدخل في حق الطاعة، أما التكاليف المحتملة والمشكوكة فلا تدخل في حق الطاعة للمولى عز وجل. وعلى مسلك حق الطاعة أن التكاليف المقطوع بها والتكاليف المشكوكة والمحتملة تدخل في حق الطاعة. هنا سؤال، أنه لماذا وصلنا إلى أن المصدر هو العقل؟ فلماذا لا نقول بأن الشرع أمرنا بطاعة المولى عز وجل فنستند إلى الدليل الشرعي؟ يعني يأتي دليل شرعي يقول عليكم بطاعة الله، فهذا الدليل الشرعي، هنا أيضا نسأل، هذا الدليل الشرعي قال لنا بوجوب طاعة الله عز وجل. الإنسان لا يعتقد بالإسلام، هل يمكن لك أن تأتي بدليل شرعي لتقول له يجب عليك طاعة المولى عز وجل؟ قل ما تقدر. فنأتي نسأل أول سؤال، أنه يوجد خالق لهذا الكون أو لا يوجد خالق لهذا الكون؟ تقول آية قرآنية، تقول كل آية قرآنية. الآن قبل ما نصل إلى الآية القرآنية، هذا الإنسان الكافر الذي تريد أن تناقشه في وجود الخالق وعدم وجود خالق لهذا الكون لا يستند إلى القرآن الكريم، فإذا لابد أن يكون بيننا وبين هذا الكافر أمر مشترك بحيث نسلم به، وما يكون هو المشترك هو العقل. إذن نأتي إلى العقل، هل يوجد دليل عقلي بين قوسين فلسفي على وجود خالق لهذا الكون أو لا يوجد؟ سهل، أنه ترى هذا الكون فتنتقل إلى وجود خالق، لأنه لا يمكن أن يكون هناك كون بهذا التنظيم ولا يوجد له منظم، وهذا متفق يعني بيننا وبين الإنسان الكافر ولا يعتقد بوجود الله، ولكن نسأله من الذي أوجد هذا الكون؟ ما يستطيع أن يقول لا يوجد خالق، فهذا الكون إما أنه خلق نفسه أو يوجد خالق خارج هذا الكون، مقطعين عندنا. فنأتي للمقطع الأول، هل هذا الكون خلق نفسه؟ قبل أن يخلق الكون نفسه كان موجودا أو معدوما؟ كان معدوما، والمعدوم بعد ما يقدر يوجد شيء، معدوم ما يقدر يوجد شيء، معدوم. تقول بعد أنه لم يكن موجودا كان معدوما، فنقول المعدوم لا يوجد شيء لأنه لا وجود له. تقول لا، الكون كان موجود وأوجد نفسه، هذا تحصيل للحاصل. نعم، إن وجد، بس إحنا الآن سؤالنا من الذي أوجده؟ هل الآن صدفة أو غير صدفة؟ إذا كان معدوما فلا يمكن أن يوجد نفسه لأن المعدوم لا فعل له، وإذا كان موجودا وأوجد نفسه فيكون تحصيلا للحاصل، فهو موجود. إذن نأتي للشق الثاني، أنه لابد من وجود خالق أوجد هذا الكون، فرح نصل إلى وجود خالق لهذا الكون. نسأل هذا الخالق لماذا يجب علينا أن نطيعه؟ ما زال الكلام حتى مع الكافر، لماذا نطيع هذا الخالق ما دام أوجد هذا الكون وخلق الإنسان؟ ألا يريد من الإنسان شيء؟ معقول أنه الآن أنت توجد جهاز ولا تريد أي شيء من الجهاز؟ حتما هناك هدف من وراء هذا الخلق، فهل خالق هذا الكون يريد من الإنسان شيئا أو لا يريد شيئا؟ ما دام أوجده وأعطى الإنسان القدرة والاختيار، فلابد أنه يريد شيئا من هذا المخلوق. فإذا كان يريد شيئا من المخلوق، هل يجب على المخلوق طاعة أوامر هذا الخالق أو لا؟ مرة نقول لا، ما يجب علينا أن نطيعه، وما معقول أنه خلقني ولا يريد مني شيء، حتما يريد على الأقل أن أفعل بعض الأشياء وأترك بعض الأشياء. فما الذي يفرض علي طاعة هذا الخالق؟ نفس العقل الذي قال بوجود خالق لهذا الكون يقول بوجوب طاعة هذا الخالق. نعم، يعني حق طاعة المولى. ما أعطاهم الاختيار، يمشون ضمن نظام معين. أما حينما نرى بأن مخلوقا عنده الاختيار، يعني يمكن له أن يفعل يمكن له أن يترك، بخلاف المخلوقات الثانية. إذا ما دام يوجد عنده القدرة على الاختيار، إذا يريد منه أن يختار شيء فيفعل هذا الشيء، ولا يختار الشيء الثاني فيترك هذا الشيء. ونرى بأن الإنسان يختار ويفعل أو لا يفعل، فهل يوجد مقياس للفعل وعدم الفعل؟ ما دام هذا الخالق أوجده فحتما أوجد المقياس، حتى يقول الإنسان تختار هذا الفعل أو لا تختار هذا الفعل، حتى لا تصير قضية مزاجية. فإذا صارت قضية مزاجية، يعني الخالق يترك هذا الإنسان يفعل ما يشاء، وشايفين الآن وضع العالمي، لأن كل إنسان يريد أن يتملك والثاني يريد أن يتملك، فتقع الحروب. إذن حتى لا تقع الحروب لابد من وجود قانون، كما أنه توجد عندي قوانين وضعية، لأن الإنسان يحتاج إلى قانون، وبلا قانون صار فوضى. فهذا القانون إما أن يكون مصدره نفس الإنسان، وإما أن يكون المصدر هو هذا الخالق. فإذا كان المصدر هو الإنسان، القوانين راح تكون ناقصة. والدليل على ذلك أن الإنسان من مدة إلى مدة يغير القوانين، فما يقدر يعطي قوانين ثابتة. أما خالق هذا الكون لعلمه بالإنسان وبمصلحة الإنسان، فيمكن له أن يعطي قوانين ثابتة تتناسب مع الإنسان. إذن نأتي أنه المصدر لطاعة المولى عز وجل يكون عندي العقل للشرع. فإذا عندي دليل شرعي يقول بأنه يجب عليك طاعة المولى، نسأل ما الذي يقول، ما هو المصدر الذي يدعونا إلى طاعة هذه الآية الكريمة التي تدعو إلى طاعة الله؟ تقول لي آية ثانية تقول بأنه خذ بالآية الأولى، نقول آية ثانية ما هو المصدر الذي يقول خذ بالآية الثانية؟ تقول لي آية ثالثة، فيصير عندي تسلسل. فلابد أن ننتهي آخر شيء إلى العقل الذي يقول بوجوب طاعة هذا الخالق الذي أوجدني، إما من باب شكر المنعم، وإما من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، اللي تدرسونها بالعقائد. إذن نصل إلى هذه النتيجة، أن الاحتياط واجب عقلي في موارد الشك، في موارد القطع، القطع حجة بنفسه فما نحتاج احتياط وإنما ننفذ. وأما في موارد الشك والاحتمال، فهنا عندي أصالة الاحتياط العقلي، يعني أن العقل يقول بوجوب طاعة المولى في موارد الشك. فحينما نحتمل أن المولى عز وجل يريد شيئا فنفعل هذا الشيء، أو أننا نحتمل أن المولى عز وجل لا يريد هذا الشيء فنترك هذا الشيء، فعندي أصالة الاحتياط العقلي أو أصالة الاشتغال العقلي. اشتغال يعني اشتغال الذمة، الاشتغال يعني اشتغال الذمة، فتشتغل الذمة بهذا الوجوب أو الحرمة القائمين على الاحتمال. فحينما تشتغل ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل فيجب أن يأتي بهذا التكليف أو يترك هذا الأمر إذا كان وجوب أو حرمة. لكن هذا الاحتياط العقلي، الاشتغال العقلي، مقيد بأن لا يأتي دليل من الشارع يقول اتركوا هذا الاحتياط، فإذا قال الشارع اتركوا هذا الاحتياط فنترك هذا الاحتياط العقلي وننتقل إلى البراءة الشرعية، هذا الدليل الشرعي فالبراءة شرعية. ومع عدم وجود الدليل الشرعي على ترك الاحتياط نرجع إلى القاعدة العملية الأساسية فنأخذ بالاحتياط مع فقد الدليل، يعني ما عندي دليل يقول اترك الاحتياط في هذا المورد فنأتي نأخذ بالاحتياط. إذن عند السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه القاعدة العملية الأساسية القائمة على أساس العقل هو الاحتياط العقلي، فيقول فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل. ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط، يعني عندي دليل شرعي يقول بأن الشارع يرضى بترك الاحتياط العقلي، وهكذا تكون أصالة الاحتياط العقلي هي القاعدة العملية الأساسية على رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه.
هل ما نقدر نتصور أن نقول
الاحتياط
حسن يعني على كل حال؟
حسن يعني واجب لو مستحب.
نقدر نقول من ناحية الاستحباب مثلا؟
نحن نقاشنا الآن في الوجوب مو في الاستحباب.
ليش نخلي واجب يعني؟
إذا مستحب يعني تقدر تتركه، معناته ما عندك قاعدة عملية أساسية، فإذا تقدر تتركه نرجع للبراءة العقلية.
هي القاعدة الأساسية.
نعم، للي يتمنى البراءة. سيد الشهيد يقول التكليف المحتمل يدخل ذمة الإنسان، مو على نحو الاستحباب، على نحو الوجوب.
دليل موجود بالحق
هذا؟ دليل شنو؟
دليل على المبنى هذا؟
كسر شيء مذكر الآن، أنه إذا عرفت بأن الله عز وجل يريد منك شيء معين تحتمل، فهذا يدخل في ذمتك.
إنه يدخل في ذمتها يحتاج دليل شنو؟
دليل العقل، والطرف الثاني دليل العقل.
يا شيخ منشأ الاحتمال عقلي يعني؟
لا احتمال خلي أقول أنه الاحتمالات لها منشأ، يعني مثلا لا الآن نفض الآن تحتمل حرمة التدخين لوجود الضرر فأكو منشأ، تحتمل أن الله عز وجل مثلا يريد منك الدعاء عند رؤية الهلال لأن الدعاء مطلوب مثلا على نحو الاستحباب أو الوجوب، عندك احتمال. هذا الاحتمال على أساس القاعدة العملية الأساسية الاحتمال يدخل في ذمة الإنسان.
سبحان الله، يفتح باب كبير يعني. عادة الناس تستحسن كثير من
الأمور.
إن هذا ما يصير.
إن الله يبي، إن الله يريد، مو إن أنا أبي.
يعني يتكلم بالاحتمال يعني.
طبعا احتمال، شو الاحتمالات لها منشأ. مرة يقول لك والله الله يريد هكذا، نقول شنو المنشأ؟ لأن واحد يقول لي مثلا لا التدخين الله عز وجل يريده، شنو منشأ هذا الاحتمال؟ دائما ماكو احتمال بلا منشأ. لذلك الوسواسي ما عنده مناشئ، الاحتمالات اللي عنده ما له مناشئ، لذلك لا يأخذ بالوسواس. أما إذا احتمال له منشأ فهذا المنشأ رح يعطيك احتمال، لذلك ما ينفتح باب أمام الناس، لأن بمجرد ما يقول عندي احتمال نقول ما هو منشأ هذا الاحتمال، لابد يبين المنشأ. إذا ما عنده منشأ يعني هذا الاحتمال غلط عنده، واضح؟ الآن مثلا تحتمل أن الباب مغلق لو مفتوح، تقول لي مغلق، تقول لك شنو اللي أعطاك هذا الاحتمال؟ تقول لأنني دخلت والباب كان مغلق فالآن يكون مغلق، أكو منشأ للاحتمال. شخص ثاني مثلا دخل كان الباب مفتوح، يقول لك الباب مفتوح لأن أول ما دخلت كان الباب مفتوح، إذن عنده منشأ حتى لو تختلف الاحتمالات، لكن لابد من وجود مناشئ. لذلك القطع أو الظن أو الاحتمال أو حتى الوهم لابد يكون عندك منشأ له، أحتمل بنسبة 10% أنه كذا، نسأل ما هو المنشأ، ليش صار عندك احتمال 10%؟ إذا ما عندنا احتمال بلا منشأ، وإذا كان بلا منشأ فهذا الاحتمال لا يؤخذ به.
شيخنا بعد في نقطة، أنه مو أي شخص يحتمل، لازم يكون فقيه
بالأحكام الشرعية، هذا دور الفقيه يحتمل مو إحنا. يعني هاي لما نقول تكليف محتمل ومقطوع به، هذا شغل الفقهاء مو شغلنا إحنا، لأن كلامنا في الأحكام الشرعية الفقهية العملية. إذن رح نرجع إلى الفقيه، الفقيه يصير عنده احتمال لأنه قارئ القرآن الكريم وقارئ الروايات الشريفة، فبعض الأمور من التي عنده يحتمل. الآن نفرض مثلا التلقيح الصناعي، الفقيه هل يحتمل الوجوب أو يحتمل الحرمة؟ قلت تلقيح صناعي، نفرض ممكن أنه يقول بنطفة رجل أجنبي، فعندنا مثلا أصالة الاحتياط في الأعراض في الأنساب قد تدخل من هذا الباب، فيصير عنده احتمال الحرمة. طبعا يصير عنده احتمال، لابد يبحث عن دليل ما يبني على هذا الاحتمال. نعم هذا الاحتمال على القاعدة العملية الأساسية رح يبني على الاحتياط، لكن يبحث عن الدليل الشرعي هل يرفع هذا الاحتياط أو لا يرفع هذا الاحتياط. فإذا لم يجد دليلا شرعيا يقول الأحوط عدم التلقيح الصناعي إذا كان بماء رجل أجنبي، وإذا كان بماء الزوج مثلا أنه يشترط عدم مثلا اطلاع الطبيب أو الطبيبة على فرج المرأة إلا إذا كان هناك ضرورة، فيعطيك المسائل على الأساس. إذن بناء على رأي السيد الشهيد عندنا الاحتياط العقلي. نأتي إلى المسلك الثاني. المسلك الثاني يقول أن الإنسان مسؤول عن التكاليف المقطوع بها فقط، أما التكاليف المشكوكة فلا يؤخذ بها، فأطلقوا على هذه القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا قطع. قبح العقاب بلا بيان بلا قطع، فإذا كان عندك القطع فلا يقبح العقاب، وإذا كان عندك أقل من القطع فيقبح العقاب. يعني مع الظن مع الشك مع الوهم، إذا وصلنا إلى الحكم مع القطع فإذا خالف يستحق العقاب، إذا وصل إلى الحكم عن طريق الظن ولم يعمل بما وصل إليه فلا يستحق العقاب. إذن يقبح العقاب مع الظن. فيأتي إشكال أنه كيف نأخذ بالظنون في الأحكام الشرعية؟ شنو هو؟ الظنون المعتبرة. نعم الظنون المعتبرة هو ظن ولا مو ظن؟ إذن كيف تقولون يصير إشكال على مسلك قبح العقاب بلا بيان؟ يقبح العقاب مع الظن، كان ظن معتبر أو غير معتبر، هو ظن ولا مو ظن؟ تريد أن تقول بأنه بمنزلة القطع، بمنزلة القطع ما يخلي يصير قطع، يظل ظن. هم لوجود هذا الإشكال انتقلوا إلى منزلة القطع حتى يحلون المشكلة، لكن ظل نقول بأنه الظن الذي نزل منزلة القطع واعتبره الشارع قطعا، الاعتبار يغير الظن إلى قطع ولا ما يغير؟ ما يغير، فيظل ظن، فيظل الإشكال قائم على مسلك قبح العقاب بلا بيان. إشكال قوي هذا، لكن حاولوا يحلون المشكلة بمنزلة القطع، لكن الإشكال يظل باقي أنه لا يمكن لنا أن نأخذ بالظنون بناء على نظريتهم أو غير النظرية. قبح العقاب بلا بيان أو بما يكون بمنزلة البيان، لكن هذا مو رأيهم، رأيهم أنه بلا قطع، فقط نأخذ بالتكاليف المقطوع بها، أما التكاليف المظنونة فلا تدخل في ذمة الإنسان. فلورود هذا الإشكال حاولوا أن يحلوا هذه المشكلة، وإلا يتركون النظرية يروحون لنظرية السيد الشهيد. لذلك هذا قد أنه يعطي شاهد على صحة نظرية السيد الشهيد. صار نظرية ثالثة. نعم، فيظل نسأل أنه ما هو الدليل على أن الشارع نزل الظن منزلة القطع؟ شنو الدليل؟ لابد من وجود دليل. يعني راح ترتب الأثر على الظن، مع أن النظرية تقول بعدم ترتيب الأثر على الظن. فإذا كان كذلك معناه كل الروايات غير المتواترة كلها ما تقدر تأخذ فيها، كل الروايات الظنية، فيصير عندك التواتر، والتواتر عادة روايات معدودة، روايات متواترة قليلة عندنا، أكثر الروايات ظنية لأن خبر ثقة واحد اثنين ثلاثة ما يعطيك تواتر. إذن يظل الإشكال أنه لا يمكن لنا أن نأخذ بالروايات، لذلك حاولوا يحلون المشكلة عن طريق منزلة القطر، أو رجعوا إلى السيرة العقلائية أنهم يأخذون بالظن، هذا كله حلول حتى يحلون هذه المشكلة الأساسية. لكن هذه المشكلة لا تأتي على نظرية السيد الشهيد، أنه قال بأنه التكليف المحتمل يدخل في ذمة الإنسان والعقل يقول بذلك. لذلك يقول: ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين على مسلك قبح العقاب بلا بيان، إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة المحتملة المظنونة، ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة، يعني بنسبة 99% أو 9 من 10، هاي درجة كبيرة، هاي ظل ظن لكن ظن عالي ما يصل إلى درجة القطع. يعني إذا الفقيه يحتمل أن هذا هو الحكم الشرعي بنسبة 99% ما يقدر يفتي، ما عنده قطع. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، والعقل عند السيد الشهيد يحكم بوجود المسؤولية في التكاليف المشكوكة. إذن هنا على القاعدة العقلية، والقواعد العقلية ممكن أن يكون فيها اختلاف، نعم كأي علم. فإذا عندنا علم القواعد العقلية، هل نحتاج إلى القواعد العقلية أو لا نحتاج؟ نعم نحتاج، ممكن يصير اختلاف في القواعد العقلية، لذلك تختلف الآراء في الفلسفة حال حال بقية العلوم. لذلك قد يقولون بأنه ما دام يوجد اختلاف بين العلماء في الفلسفة في النظريات إذن لا نقبل الفلسفة، هذا يأتي إشكال على جميع العلوم. الآن في أصول الفقه ما عندنا اختلاف بالآراء، والآن هذا اختلاف، وجود اختلاف بين العلماء في القواعد والآراء ليس مبررا لترك العلم، أصل العلم نحتاجه، وما دام أن البشر يفكرون فلا بد من وجود الاختلاف بينهم، لذلك في الآية ولذلك خلقهم. طبعا يرجعونها إما أنه خلقهم للرحمة أو حسب الآية خلقهم للاختلاف، وهذا الاختلاف واضح الآن، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى قتل إلى تعذيب. اختلاف الآراء شيء طبيعي بين الناس، ماكو اثنين يتفقان على كل شيء، مستحيل. نعم هناك مساحة من الاشتراك، قد يكون نسبة 70% 60% 10% 90%، لكن الخلاف في الرأي موجود حتى ضمن المذهب الواحد، حتى في البيت الواحد طبيعي يوجد اكو اختلاف بين البشر، لكن هذا ليس مبرر للقتل، لأنه لا يجوز قتل إنسان بلا مبرر، حتى لو كان كافرا حتى لو كان بوذيا، فهناك مساحة مشتركة بين جميع البشر، الإنسانية الإنسانية مشتركة. فمع ذاك الإنسان اللي حتى ما يعتقد بوجود الله ليس من حقك أن تقتله، قد يكون نتيجة شبهة. بالآن اللي ما يعتقدون بالإسلام هو نتيجة ما يقوم به الإرهابيون، ما يعتقدون بالإسلام، وما دام أن هذا الإسلام إحنا ما نعتقد فيه. لكن لو كان الإسلام يبين على أساس التسامح، النفوس راح تتقبل الإسلام على أساس الرحمة، فالأصل في الدين الرحمة السلام التسامح، هذا الأساس. فالاختلاف واقع بين البشر، ما تقدر أنه في المجال مجال العقائد تقول للآخر يجب أن تعتقد بما أعتقد به أو أقتلك، مو من حق الإنسان أن يقتل أي إنسان. نعم إذا كان عليه ذنب يستحق القتل هنا يقتل فقط، مو أكثر من هذا، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه، يعني عن طريق القطع، ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية، يعني أنت بريء عن امتثال التكاليف المحتملة. العقل يقول بأنك بريء، يعني لا تشتغل ذمة المكلف بالتكاليف المحتملة، وتشتغل ذمة المكلف بالتكاليف المقطوع بها فقط، أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح. عقاب المولى على مخالفة التكليف المشكوك، فإذا شككت في وجود تكليف وخالفت هذا التكليف فيقبح العقاب من المولى. وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط العقلي. ما هو دليل مسلك قبح العقاب بلا بيان؟ أو قل الشاهد على ذلك. الشاهد هو السيرة العقلائية. الآن بين السيد والعبد العرفيين، إذا العبد احتمل أن السيد يريد منه شيئا معينا ولم يأتي بهذا الشيء، والمولى السيد عاقب العبد لأنه لم يأتي بالتكليف المشكوك، فالعقلاء يستقبحون هذا العقاب. الآن العبد احتمل أن السيد يريد منه شراء خبز في أول النهار، احتمل فلم يشتري الخبز وعاقبه المولى، العرف السيرة العقلائية تستقبح هذا العقاب. يعني راح يدخلون بعض الأشخاص يقولون للسيد لماذا عاقبت العبد وهو لا يستحق العقاب، فعندهم هذا الشاهد يعني السيرة العقلائية، وما يقوم به العقلاء يوافق عليهم سيد العقلاء وهو المولى عز وجل. ما يقوم به العقلاء يوافق عليهم سيد العقلاء، لذلك يقول: ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل، يعني القطعي، عدم قيام الدليل القطعي، يعني قيام الدليل الظني، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء ويوافقهم سيد العقلاء. حتى نكمل الدليل: فما يقوم به العقلاء يرضى به سيد العقلاء وهو الله عز وجل. هذا دليلهم، يعني انتقلوا من السيرة العقلائية وقالوا كما أنه يوجد عندنا بين السيد والعبد العرفيين، أيضا هذا نفسه موجود بين السيد الحقيقي والمولى أو العبد، بين المولى الحقيقي والعبد، بين الله عز وجل والمكلف.
الشيخنا هنا يتكلم يعني فقط في حالة النهي، في حالة الأمر مو معيب على المولى أن يكافئ العبد إذا سوى شيء
مثلا. كلامنا في العقاب مو في الثواب،
هي القاعدة العقلية أن الشخص لما يعمل عمل وما عنده بيان فيه
ممكن يحصل ثواب. إحنا كلامنا مو في الثواب، كلامنا في العقاب
كقاعدة يعني.
نعم، القاعدة كلها ما تتكلم عن الثواب، أنه يستحق الثواب أو لا يستحق. يعني العبد إذا أتى الآن شرى الخبز وكان السيد يريد، نعم يكافئ. كلامنا مو في الثواب الآن، كلامنا في العقاب على المخالفة، أنه احتمل وجوبا فخالف الوجوب، لم يأتي بالوجوب، أو احتمل حرمة وأتى بالحرمة. كلامنا على العقاب لا على الثواب. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يعلق يقول: لا بد أولا أن نأتي ونحدد دائرة حق الطاعة. أولا هذا بحثنا، يعني بحثنا العقلي أولا قبل ما نستدل بالسيرة العقلائية، أولا نأتي لنبحث دائرة حق الطاعة من ناحية عقلية. فإذا قلنا بأن المكلف يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب على التكاليف المشكوكة، فبناء على ذلك نقول أنه يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. أولا البحث لابد يكون في دائرة حق الطاعة بناء على العقل. أما الاستشهاد بالسيرة العقلائية فهذا لا يعني أن سيد العقلاء يرضى بما يقوم به العقلاء، قد يكون سيد العقلاء يخالف العقلاء، يعني لا يرضى بفعلهم. يعني ما تنتقل تقول ما دام أن العقلاء يرضون بشيء إذن بطريق أولى سيد العقلاء يقبل هذا الشيء، نقول لا، قد سيد العقلاء يخالف العقلاء، ما يقبل بفعلته. وفي السيرة العقلائية المقدار الموجود التكاليف المقطوع بها، فهذا لا يعني أن حق الطاعة لله عز وجل أيضا في هذه الدائرة، قد تكون في دائرة أوسع، قد تكون دائرة حق الطاعة للمولى العرفي يختلف عن دائرة حق الطاعة للمولى الحقيقي، فدائرة حق الطاعة للمولى الحقيقي أوسع من دائرة حق الطاعة للمولى العرفي، لأنه الموالي العرفيين والسيرة العقلائية تحدد على أساس السيرة العقلائية، يعني ما يقبله الناس، فما يقبله الناس ليس بالضرورة أن يقبله الله عز وجل. الآن كثير من الأعراف الموجودة بين الناس، هل بالضرورة أن الشارع يقبل هذه الأعراف؟ طبعا خنفرق بين العرف وبين السيرة العقلائية، أحيانا نستعمل كشيء واحد. السيرة العقلائية هي الموجودة عند جميع البشر، يكون ثابت بناء على عقلائيتهم، لكن العرف قد يختلف من مكان لآخر، من مجتمع لآخر. لذلك في كل مجتمع هناك أعراف معينة، وهذه الأعراف قد تتغير. يعني لو نرجع مثلا إلى الدول الغربية قبل 100 سنة كانت المرأة محجبة حجاب كامل، الآن العرف تغير عندهم، هذا عرف، هذا مو سيرة عقلائية. السيرة العقلائية يعني السيرة التي تقوم على عقلائية الإنسان، مو عقل، عقلائية يعني يصير أكو اتفاق بين الناس على سيرة معينة. فهناك سير في كل مجتمع موجود، نفرض الآن الاعتماد على خبر الثقة، هذا مو متوقف على مجتمع دون مجتمع، الاعتماد على خبر الثقة موجود منذ بداية البشرية، كانوا يعتمدون على أخبار الثقات في نقل الأخبار، هاي سيرة عقلائية. أما في المجتمع الواحد الأعراف قد تتغير، والأعراف مختلفة من مكان لآخر، من مجتمع لآخر، هذا عرف، هذا مو سيرة عقلائية. إذن نفرق بين السيرة العقلائية والأعراف، أحيانا نستعملهم كشيء واحد، نقول السيرة العقلائية هي العرف، لكن يقصد لا العرف الخاص، العرف العام، العرف الخاص الموجود في مجتمع دون مجتمع. إذن السيرة العقلائية تساوي العرف العام لا العرف الخاص، فحينما نقول العرف يعني العرف العام. لذلك يقول: ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى، فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأنه بمخالفتها يفرط، يعني يقصر في حق مولاه في مقابل إفراط وتفريط، هذا يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين، يعني لا توجد ملازمة بين الحقين، ما دام ينفكان عن بعضهما البعض فلا توجد ملازمة عقلية بينهما، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين، لأنه لا توجد ملازمة والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر، فدائرة حق الطاعة لله عز وجل أوسع من دائرة حق الطاعة للمولى العرفي. نعم، أول شيء نرجع للعقل في تحديد الدائرة، بعدين رد دليلهم اللي هو استشهاد السيرة العقلائية. الأول دليل والثاني رد الدليل، رد دليلهم اللي هو استشهدوا به.
شيخ نفس الجملة الأخيرة مو معرفة.
إنزين، وهذا لا يستلزم؟
لا، إذ أي محذور، يعني أشوف
إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين، يعني لا يوجد عندنا محذور في التفكيك بين حق المولى العرفي وحق المولى الحقيقي، لأنه لا يوجد تلازم بينهما، فإذا ماكو تلازم يمكن الانفكاك، فإذا يمكن الانفكاك يعني ما يمكن لك أن تستشهد بالسيرة العقلائية للمولى العرفيين وتقول هذا الموجود عند المولى العرفي موجود أيضا عند المولى الحقيقي. أي محذور كان قاعد يسأل، يعني لا يوجد محذور في التفكيك بين الحقين لعدم وجود التلازم بينهما. فأي محذور في التفكيك بين الحقين وفي الالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر، يعني لا يوجد محذور في التفكيك بين الحقين ولا يوجد محذور في الالتزام بأن دائرة حق الطاعة للمولى الحقيقي أوسع من دائرة حق الطاعة للمولى العرفي، ماكو محذور.
تساوت العبارة يعني تساوت هذه
إذ أي يعني يرفض استفهام استنكاري.
أنا حسيت أن تحتاج تكملة.
لا استفهام استنكاري أي محذور في ذلك، يعني لا يوجد محذور في ذلك. إذن النتيجة على رأي السيد الشهيد فالقاعدة الأولية الأساسية بناء على العقل إذن هي أصالة الاحتياط العقلي. القاعدة العملية الثانوية على أساس الشرع تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.